بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عبيد الله ابن عبد الله قال: دخلت على عائشة. وهذا الحديث بما أنه طويل سنتناول بإذن الله تعالى مباحثه أو شرح ألفاظه أثناء قراءة الحديث. وهذا الحديث مما اتفق عليه شيخان، رواه البخاري ورواه مسلم ورواه النسائي ورواه ابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. قال عن عبيد الله بن عبد الله، هذا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، أبوه يقول لابن مسعود لعبد الله مسعود: يا عم. إذن عبد الله مسعود هو عم أبيه، أحد كبار فقهاء المدينة، تابعي، فقيه، ثقة، عمي أصابه العمى بعد ذلك، ورجل صالح. ومن حرصه على العلم أنه سأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال لها، هو يقول: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هنا سؤال يسأل عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، أي حدثيني عن مرض وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه المرض عدة مرات، لكن السؤال هنا إنما هو عن مرض، عن المرض الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: بلى، يعني سأحدثك. ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثقل أي أنه بلغ من الضعف مبلغا عظيما، ركدت أعضاؤه ولا تحمله رجلاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ تلاحظ الآن أن هذا المرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وأنه يسأل هذا السؤال: أصلى الناس؟ قلنا: لا. عائشة تقول ومعها أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كان في بيت ميمونة، كان القسم لميمونة رضي الله عنه وأرضاه، لكنه استأذن من أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا. السلام. قلنا: لا، وهم ينتظرونك، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب، ضعوا لي ماء في المخضب. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل حتى يجد من نفسه خفة ويذهب ويصلي بالناس. الناس ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليخرج إليهم ويصلي بهم. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. والمخضب بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الضاد، والمشهور أنه الإناء الذي يغسل به الثياب ونحوه، ولك أن تتصور أنه قدر مثلا الطشت أو الصحن لكنه عميق. فوضعوا له ذلك. قالت: ففعلنا. فاغتسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم ذهب لينوء، أي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم وينهض بجهد. قالت: فأغمي عليه. هذا مرض، مرض إذا فعل معه جهد أغمي عليه. هو ماذا يريد؟ يريد أن يخرج ليصلي بالناس. وكان أول سؤال يسأله ماذا؟ أصلى الناس؟ فأغمي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أفاق. بعدما أفاق من إغمائه ماذا قال؟ أول سؤال أيضا، أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. مرة ثانية يريد أن يغتسل لينشط مرة أخرى ويخرج ويصلي بالناس. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، أي ليقوم بجهد، فأغمي عليه هذه المرة الثانية. ثم أفاق، فكان أول سؤال أصلى الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخطب. ثالث مرة ليغتسل، ثالث مرة. تصور هذا الموقف من جهة، وتصور تكاسلنا في الصلوات من جهة أخرى. أحيانا ليست قضية أننا لا نستطيع، نستطيع ولا هناك بأس أو مرض أو وجع، هذه من جهة. ثم تصور كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب عنه ما أصابه وينشط بهذا الاغتسال. كم مرة اغتسل؟ 3 مرات. وانظر من جهة أخرى من يفرط في غسل الجمعة، وهو صحيح عنده وقت وفير، ومع ذلك تجد أنه يتكاسل عن هذا. فقلنا لا، وهم ينتظرونك. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه. فسأل السؤال الرابع المكرر، فقال ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قال لا. قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. تقول عائشة تصف حال الناس الذين في المسجد، تقول والناس عكوف. عكوف من الاعتكاف، والاعتكاف هو اللزوم، ما يسمى معتكفا إلا إذا لزم المسجد، كان هناك لزوم. هذا اللزوم يدل على أنهم تأخروا في المسجد وأطالوا المكث، ولا لم تقل عائشة رضي الله عنها وهم عكوف، قالت وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر، لكن قالت وهم والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. الآن هذه الحادثة استخلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليؤم الناس تلك الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة. سيأتي من ضمن الفوائد أن هذا فيه دلالة على الإمامة الكبرى وهي الخلافة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فأتاه الرسول. ومعنى الرسول أي الذي أرسل من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه بلال رضي الله عنه وأرضاه. فأتى الرسول إلى أبي بكر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. قال أبو بكر وكان رجلا رقيقا، أي رقيق القلب، وجاء في لفظ لا يملك دمعه من البكاء إذا صلى بالناس، وجاء في لفظ وكان رجل أسيف. والأسيف من الأسف بفتح الفاء بفتح السين، من الأسف وهو الحزن وشدة الحزن. ومنه قول يعقوب عليه السلام يا أسف على يوسف، بخلاف الأسف بكسر السين فإنها تعني الغضب. ومنه قول الله جل وعلا عن موسى عليه السلام فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. هنا المراد الأسف فتح السين، وكان رجل أسيف، أي أيضا يدل على شدة الحزن والبكاء. فماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر؟ قال يا عمر صلي بالناس. وهذا فيه دلالة ماذا؟ كما سيأتينا أن الوكيل له أن يوكل، أن الوكيل له أن يوكل. الوكيل من هنا؟ أبو بكر الصديق. من الذي وكله؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوكل عمر وقال له يا عمر صلي بالناس. قال فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك. هذا دل على شيء، يدل على حفظ الصحابة بعضهم لبعض مكانة كل واحد منهم. ليس هناك حسد وليس هناك إنزال من قيمة فلان أو فلان. صاحب الحق يذكر بحقه وفضله ومنزلته ومكانته، كما قال عمر هنا رضي الله عنه وراء عن أبي بكر الصديق. فقال عمر أنت أحق بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عدة أيام لم يخرج إليهم، لم يستطع أن يخرج إليهم. عائشة رضي الله عنها ذكرت لك صلاة واحدة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج للناس؟ يغمى عليه 3 مرات ويسأل 4 مرات أصل للناس، ويغتسل 3 مرات من أجل أن يخرج. ماذا عن الأيام الأخرى؟ ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث هذه الأيام وهو لا يستطيع. تقول عائشة رضي الله عنها فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة أي نشاط، فخرج بين رجلين أحدهما العباس، ولم تذكر الرجل الآخر. سيأتينا في آخر الحديث أن عبيد الله بن عبد الله ذهب وحدث بهذا الحديث لعبد الله بن عباس، وقالت قال له قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لعبيد الله أسمت لك الرجل الآخر؟ قال لا، قالت هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. شراح الحديث ذكروا عدة يعني أجوبة في أن عائشة رضي الله عنها لم تذكر علي رضي الله عنه هنا. ومن أبرز ما ذكروا، ومنه أيضا ذكر من شرح الحديث ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أنه كان بين علي رضي الله عنها رضي الله عنه وعائشة شيء في حادثة الإفك، ولذلك لم تسميه ولم تذكره بشيء، ولم تذكره بشيء، هي لم تغتبه ولم تذكره بشيء، لكنها لم تسمي الرجل الآخر. قال أهل العلم عمدا لم تذكره، ولا يضر ذلك، ولا يضر ذلك. وجاء في بعض الروايات أن الرجل الآخر الفضل ابن العباس، وجاء في بعض الروايات أن الرجل الآخر أسامة ابن زيد. كم عندنا؟ 4 ابن عباس والفضل وأسامة وعلي رضي الله عنهم أجمعين. الفضل ابن عباس 1، طيب الفضل آخر. قال أهل العلم في هذا لماذا ذكروا 4 برواية صحيحة، كيف الجمع بين هؤلاء؟ الجمع أنهم كانوا يتناوبون في الأخذ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخدمته، فلما كانوا يتناوبون ذكروا في روايات الأحاديث. قالت عائشة رضي الله عنها قالت وجد من نفسه، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس. هذا 1، الفضل 2، أسامة 3، علي 4 رضي الله عنهم أجمعين. لصلاة الظهر. هنا لا لا ليس معنى أن العباس هو الطرف ثابت، لا. طيب قالت لي صلاة الظهر. هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن أبا بكر صديق صلى بهم صلاة العشاء، وهو فعل هذا في صلاة الظهر. هذا فيه دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد من نفسه خفة في تلك الصلاة التي كان يقول أصلى الناس أصلى الناس أصلى الناس، لا، وإنما في صلاة الظهر في يوم آخر. قالت وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء فذهب ليتأخر. لا شك أن الصحابة استبشروا استبشارا عظيما بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تتصور نبي أمة مكث أياما لم يخرج، ثم يوم من الأيام يفاجئهم بالخروج. سيأتينا في حديث أنس بن مالك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تهلل وجهه حينما رأى الناس يصلون خلف أبي بكر حتى كأن وجهه ورقة مصحف. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خفة في صلاة الظهر وخرج، ولما رآه أبو بكر الصديق وهو في الصلاة ذهب أبو بكر ليتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، وقال لهما اللذين عن يمينه وشماله أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبد الله بن عباس لعبيد الله أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قالت لا، قال هو علي رضي الله عنه. وفي رواية قالت عائشة فقلت يا رسول الله، هذا بعد ماذا؟ بعدما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم وأفاق واغتسل وقال صلى الناس، ثم قال مروا أبو بكر ليصلي بالناس. قالت عائشة ماذا؟ يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أبوها، إن أبا بكر رجل أسيف، وتقدم معنا الأسيف أي شديد الحزن، والذي لا يتمالك نفسه، وخشيت، هي خشيت من شيء وأرادت شيئا آخر، هي لا تريد أن أباها يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لن يقبلوا أحدا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذكائها رضي الله عنها وأرضاها أنها بدأت تحاول بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستخلف أباها في هذا المكان، فقالت له هذا العذر مقدمة، وهي تريد زيادة على ذلك من أجل أن لا يتشاءم الناس برجل وقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرحت هي في رواية أخرى ستأتي. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وجاء في بعض الروايات أن عائشة مرتين قالت له ذلك، وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ذهبت عائشة تقول لحفصة ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم نفس العذر، فقالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، يعني نصلي بالناس. فقالت له، يعني حفصة قالت له، عادت عليه مرة أخرى، فقالت له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف فلو أمرت عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تكرر هذا الأمر، وأن تصور أن هذا المشهد وهذا الخطاب كان في ماذا؟ في حال النبي صلى الله عليه وسلم كان في شدة وجعه ومرضه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه وكيف كان تعامله مع أزواجه؟ فماذا قال؟ إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما معنى صواحب يوسف؟ يوسف صواحب جمع صاحبة، جمع صاحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهن بخطاب الجمع، فإما أنه يراد عائشة وحفصة اثنتان باعتبار أن أقل الجمع اثنين، وإما أن يراد عائشة وحفصة ومن معهن ممن صمت وسكت ووافقهن على هذا الرأي، وإما أن يراد عائشة رضي الله عنها لوحدها وخطبت بلفظ الجماعة. وما معنى صواحب يوسف؟ أي امرأة العزيز ومن معه من معها من النسوة. حينما كان يوسف عليه السلام حينما راودته امرأة العزيز زليخة وأرادته لنفسها، وتكلم نسوة واعتبرنا ما فعلته امرأة العزيز، كيف تراود فتاها عن نفسه؟ قد شغفها حبا. وهذا استنكار بمكان التعجب، بصيغة التعجب. فماذا فعلت امرأة العزيز؟ أكرمتهن وأضافتهن. هل تريد ذات الضيافة؟ لا تريد ذات الضيافة، وإنما تريد أن ينظرن إلى يوسف فيعذرنها في محبتها له. فكذلك عائشة رضي الله عنها، هنا وجه الشبه، أن عائشة قالت شيئا وهي تريد شيئا آخر، وامرأة العزيز فعلت شيئا وهي تريد شيئا آخر. عائشة قالت إن أبا بكر رجل أسيف، فلو أمرت عمر، هي لا تريد فقط أنه لأنه أسيف ولا يسمع الناس، وإنما تريد شيئا آخر، وصرحت به في رواية أخرى ستأتي. لكن هذا هو وجه الشبه بين هذا وهذا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وفي رواية أبو بكر يسمعهم التكبير. كيف صار الموقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر، فصار هو الإمام الحقيقي، دخل أثناء الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن خلف أبي بكر يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يسمعهم التكبير. وفي رواية للبخاري فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. لعائشة هي اللي قالت له، قولي له مروا أبا بكر فليصلي، أمروا عمر فليصلي بالناس، لو أن أبا بكر رجل أسيف فلو أمرت عمر. فحفصة ماذا قالت؟ ما كنت لأصيب منك خيرا. وكأنها تذكرت ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث. قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث، مرة مرتين طيب، ثلاث لا. وهذا الذي حدث منهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف. فكأن حفصة وجدت من نفسها لأنها سمعت هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب من عائشة رضي الله عنها، فقالت: ما كنت لأصيب منك خيرا. وتذكرت، قال بعض الشراح كأنها تذكرت موقف سابق، وهو موقف ماذا؟ موقف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه بعد صلاة العصر، وهذا الحديث جاء في الصحيحين، يدور على نسائه، إلا أنه عند زينب يتأخر، فلاحظ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب. فقالت عائشة لحفصة: وسودة ثلاثة، أيكن دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم لتقل له: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ طبعا هن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عسلا عند زينب، وأردنا أن لا يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب. فقالت عائشة رضي الله عنها هذه الخطة لحفصة وسودة، حتى أن سودة تقول: وإني لفرق بالباب منك يا عائشة، يعني ترددت أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نفس اللفظ هذا، لكني تذكرت خوفي منك فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة كالعادة بعد صلاة العصر، فقالت له: إني أجد منك ريحة مغافير، أكلت مغافير؟ ومغافير هي نبتة رائحتها كريهة. وكان تقول عائشة رضي الله عنها وهي راوية هذا الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد أن يوجد منه ريح كريهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإنما أكلت عسلا عند زينب ولن أعود له. خرج من عائشة، دخل على حفصة، فقالت له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريحة مغافير. قال: لا، وإنما أكلت عسلا عند زينب ولن أعود له. فدخل على سودة وقالت له مثل ذلك، وقال لها مثل هذا. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لماذا تحرم أكل العسل على نفسك؟ وأنزل في عائشة وحفصة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فهذا من المواقف الذي كانت تحفظه ماذا؟ حفصة. فقالت له: ما كنت لأصيب منك خيرا. وهذا كاللوم. ثم في رواية أخرى البخاري قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل بيتي واشتد به وجعه، قال: هريق، وهذه لغة في الإراقة، تصلح أن تقول هريق ويصلح أن تقول أريق، ومعنى أريق يعني صبه. علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. قرب جمع قربة، وهي ما يستقى به الماء. لم تحلل أوكيتهن، الوكاء هو الخيط الذي يشد به رأس القربة. النبي صلى الله عليه وسلم اختار نوع من الماء الآن، يقول هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. طيب لماذا هذا الوصف بالذات؟ قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد هذا الوصف أولا لأن أول الماء هو أصفاه وأطهره، هو ما قال أهريق كل القرب، وإنما منها، من هذه قليلة ومن هذه قليلة ومن هذه قليلة ومن هذه قليلا. طيب قال الشراح لأن أول القرب هو أصفاه، بحيث لو كان هناك شيء سينزل في أسفل القربة، هو أصفاه وأطهره. وأيضا كان من عادتهم أنهم إذا شدوا قربة بوكاء أنهم يذكرون اسم الله، وإذا فتحوها ذكروا اسم الله، فأراد هذا وهذا، الكيف وأيضا الكيف من جهتين، من جهة شرعية وبركة هذا الماء حينما ذكر فيه اسم الله، وأيضا من جهة صفائه ونقائه. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لعلي أعهد إلى الناس أي أخرج إليه. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، أي حتى طفق يعني حتى شرع أن يقول لنا فعلتن ذلك، ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. وفي رواية في الصحيحين قالت عائشة، هنا تبين وتصرح السبب، تقول لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. هذا تصريح منها رضي الله عنها وأرضاها. هنا تناولنا هذا الحديث بشرح ألفاظه، بقي أن نسرد فوائد هذا الحديث لنختم درس اليوم. قال الفائدة الأولى، نقول الحديث دليل على عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة وبأهل الصلاة. من أين نأخذ هذا؟ وأيضا لأنه ماذا يسأل، وكان سؤاله ماذا دائما أصلى الناس، وحرصه لأن يخرج أيضا يصلي بهم مع ما يجد صلى الله عليه وعلى وسلم من الإغماء وشدة المرض. الفائدة الثانية، نقول الحديث دليل على أن الإمام إذا تأخر عن وقته المعتاد ويرجى قرب مجيئه أنه الأصل أنه ينتظر، أنه ينتظر. وذلك قالت عائشة رضي الله عنها عن الذين في المسجد، والناس عكوف في المسجد. لكن هذا يختلف باختلاف الحال، ويختلف باختلاف الواقع. اليوم الناس ربما لو تأخر الإمام أكثر من 5 دقائق 10 دقائق لم يرتضوا ذلك أبدا، ويختلف باختلاف الشخص. كنا نذكر في مجلس الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في الأيام البيض بالذات أنه يتأخر في إقامة المغرب، لأنه كان يصوم وكان يفطر، وكان رحمة الله تعالى عليه يأتي إلى المسجد ماشيا، وكان البيت يبعد عن المسجد 1 كيلو تقريبا. وكان الناس في ذلك الوقت طلبة العلم يعرفون هذا من طبيعة الشيخ وينتظرونه إلى 30 دقيقة تقريبا في الأيام البيض بالذات، ولم يكن الناس يتضجرون. لكن هذا يختلف باختلاف من الشخص، يعرفون عادة الشيخ وفعله. الفائدة الثالثة، نقول في الحديث دلالة على أن الأنبياء يصيبهم ما يصيب البشر من المرض والإغماء ونحو ذلك مما يصيب البشر. يقول النووي رحمة الله تعالى عليه: والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون، فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص، والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم وتسلية الناس بهم، ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات. فإذا الرابع نقول: استحب بعض العلماء سنية الاغتسال من الإغماء. استحب بعض العلماء سنية الاغتسال من الإغماء، من أين يؤخذ هذا؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أكثر من مرة، والأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لشرعية هذا الأمر، وإنما تنشيطا للنفس، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه ليس مسنونا في هذه الحال. الفائدة الخامسة نقول: الحديث دليل على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الإمامة الصغرى، وهي دلالة على حقيته بالإمامة الكبرى، لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان أقرأهم حتى لو لم يعد في القراء، إلا أنه معروف عنه رضي الله عنه أنه من القراء في وقته، كان أقرأهم وكان أعلمهم وكان أحنكهم في السياسة والخلافة. وذلك يقول ابن بطال، يقول: فلم يكن الصديق رضي الله عنه على جلالته وثاق بفهمه وتقدمه في كل خير يتأخر عن مساواة القراء، ليس بأقل منهم، بل فضلهم بعلمه وتقدمهم في أمره. ألا ترى قول أبي سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا، إلى أن قال: ولهذا قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، والصلاة لا يقوم بها إلا الدعاة ومن إليه السياسة وعقد الخلافة. فإذا السادس نقول: الحديث دليل على فضيلة عمر رضي الله عنه، من أين نأخذ هذا؟ أن أبا بكر أوكل الأمر لمن؟ لعمر رضي الله عنه، لأن أبا بكر لم يعرض هذا إلا على عمر رضي الله عنه وأرضاه، لم يعرض على أحد أبدا. وأيضا أحسنت، كلام عائشة وكلام حفصة: لو أمرت عمر، إن أبا بكر رجل أسيف، فلو أمرت عمر يصلي بالناس. وهذا فيه دلالة أيضا كما تقدم أنه يجوز للوكيل أن يوكل، فأبو بكر وكيل، وكله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو عرض الأمر على عمر دون أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على أن الوكيل يجوز له أن يوكل، وأخذ أهل العلم أن للوكيل أن يوكل في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا عجز، وهنا يحمل قول أبي بكر رضي الله عنه، لأنه خشي من نفسه أنه يعجز أن يبلغ التكبير لبكائه وشدة حزنه، وهو معروف أنه رجل أسيف وأنه شديد وكثير البكاء. الحالة الثانية أن يوكل الأمر إلى من ليس بأهل، أن يوكل الأمر إلى من ليس بأهل، كأن يوكل الأمر لشخص وهذا الشخص يعرف من نفسه أنه ليس بأهل وأنه لا يستطيع، لكن هذا الوكيل الذي وكله ربما اغتر به، أو ربما بدا له من رأيه أن هذا يستطيع أن يجيد هذا العمل، لكنه هذا الرجل عرف أنه لا يستطيع، فله أن يوكل غيره. الحالة الثالثة إذا أذن صاحب الشأن، إذا أذن صاحب الشأن، إذا علمت أنت أن الذي وكلني مثلا، إذا علمت أن الذي وكلك لا يمانع في أن توكل شخصا آخر. نضرب مثال في إمامة المسجد، لو جئت لشخص وقلت له مثلا: أريدك أن تصلي بالنفس، لكنه بدا له عذر ولم يستطع أن يؤم بالناس فوكل غيره، هذا الحال الأولى، طيب عجز. حالة ثانية أن أوكل شخص وربما هذا الشخص لا يحسن القراءة، لكنني أنا ظننت أنه يجيد القراءة، ثم هو من تلقاء نفسه وكل شخصا آخر دون الرجوع إليه، هذا يجوز أيضا، لأنه عرف من نفسه أنه ليس بأهل لهذا المقام. الثالثة أن أوكل شخصا لإمامة الناس وهو يعلم تماما أنني لا أمانع أن يوكل شخصا آخر، فهذا لا بأس به. هذه ثلاث حالات في جواز أن الوكيل يوكل غيره في الأمر. من فوائد الحديث أيضا نقول حديث دليل على جواز التأخر عن صلاة الجماعة لتمريض المريض ونحوه. من أين نأخذ هذا؟ نعم أن العباس وعلي تأخروا عن الجماعة لانشغالهم بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الفائدة التي تليها أن نقول الحديث دليل على جواز إمامة العاجز للقادرين على القيام. من أين نأخذ هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ماذا؟ وهو جالس ومن خلفه قادر على القيام، هذا فيه دلالة على أن الذي لا يستطيع أن يقوم لا بأس أن يكون إماما. ما حال المأمومين؟ أخذناها في الدرس السابق، هل يصلون خلفه قياما أو قعودا؟ القول الأول قلنا أنهم يصلون خلفه ماذا؟ قياما على كل حال. طيب ما الجواب على الحديث السابق، حديث أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا وصلوا خلفه قياما أشار إليهم أن اقعدوا وقاعدوا صلوا خلفه قعودا؟ قالوا هذا الحديث منسوخ. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أن هذه الحادثة التي معنا اليوم كانت في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، وهي آخر ما كان من أمره صلى الله عليه وعليه وسلم، وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر. هذا أصحاب القول الأول، قالوا أن المأمومين يقومون على كل حال إذا صلى بهم الإمام قاعدا. القول الثاني قالوا ماذا؟ قالوا أنهم يقعدون على كل حال للحديث السابقة. القول الثالث وهو التفصيل، وهو أنه يفرق بين هذا الإمام إذا كان عجزه طارئ أو أنه عجز من أول الصلاة. إذا كان عجز من أول الصلاة فإن الذين خلفه يقومون يصلون قياما كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أول الصلاة قبل أن يدخل وهو لا يستطيع أن يقف. واضح؟ عفوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من كان عجزه طارئ، من كان عجزه طارئ فالمأمومين يصلون خلفه قياما. ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث الذي معنا، فإن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قيام، ثم هذا الجلوس إنما جاء داخلا عليهم في الصلاة شيء طارئ فلم يقعدوا. أما إذا كان العجز من أصل الصلاة من أول الصلاة الإمام عاجز فإن من خلفه يصلي جالسا ولو كانوا أصحاء. نعم، ولو كانوا أصحاء. إذن وبهذا التفصيل يجمع بين الأدلة، نقول نفرق بين حال الإمام، إما أن يكون من أول الصلاة ولا يستطيع القيام فحينئذ من خلفه يصلون قعود، وإما أن يكون هو بدأ الصلاة قائما والعجز إنما طرع داخل الصلاة كما كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث مع أبي بكر، بدأوا الصلاة قياما وإمامهم قائم لكن العجز جاء في أثناء الصلاة بدخول النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة جلوسه بجانب أبي بكر. أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقتدون بأبي بكر. الفائدة التاسعة نقول الحديث دليل على جواز وقوف المأموم على يمين ماذا؟ الإمام. الآن أبو بكر أين موقفه؟ بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، الناس خلف أبي بكر وخلف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أحيانا ندخل في مسجد والمسجد ضيق والصفوف مكتملة ولا يوجد مكان إلا عن يمين الإمام، يجوز الصلاة فيه؟ يجوز، مع أنه مأموم الذي على يميني هذا، لكن لوجود عذر لا بأس، كان هناك مصلحة أو هناك عجز طارئ أو أي عذر من أو ضيق في المسجد ونحو ذلك فلا بأس، ما دام أن هناك حاجة لا بأس في هذا. الفائدة العاشرة أن نقول الحديث دليل على مشروعية استعمال المبلغ الذي يبلغ الناس التكبيرات، تكبيرات الإمام. المبلغ هنا من؟ أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وأبو بكر يكبر ليسمع من خلفه، وهذا فيه دلالة على مشروعية مكبرات الصوت الموجودة اليوم، فهي قلنا أولى من المبلغ. لماذا؟ لأن المأمومين ينتظرون صوت من؟ المبلغ الذي يبلغ عن الإمام. أما مكبرات الصوت فإنها تنقل صوت الإمام مباشرة، وهذا فيه أقرب للمتابعة، متابعة الإمام. الفائدة الحادي عشر، نقول الحديث فيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه، والاستماع لرأيهن ومراجعتهن ولاستئذانهن لما لهن من حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنهن حينما مرض وهو في بيت ميمونة أن يمرض في بيت عائشة، وأيضا استمع لآرائهن وهو أيضا في مرض الموت وهن يعرضن عليه، يقولن له إن أبا بكر رجل أسيف فلو أمرت عمر، ويراجعنه مرة ومرتين، وما ذلك. هذا يدل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. فهذا الثاني عشر، نقول الحديث وفي أوله دخول عبيد الله بن عبد الله على عائشة وسؤاله لعائشة رضي الله عنها عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ما كان عليه السلف رحمة الله تعالى عليه من الحرص على أخذ العلم من مصادره. بعض الناس اليوم تجد أنه يأخذ العلم ماذا؟ من الكتب، وربما عنده أهل العلم في نفس البلدة، وهذا من الخطأ. بعض الناس ربما يعتمد فقط على المواد السمعية أو المواد المقروءة فقط، وربما عنده في بلدته من أهل العلم من يعينه على طلب العلم، وهذا من الخطأ. لا يعدل بالشيخ أبدا، خذها قاعدة، ولو كان يعدل بالشيخ لانكب علماء المسلمين على مر العصور على المقروءات في سالف الأزمان وعلى المسموعات التي لحقت بعد ذلك، ولما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في رحلاتهم أحيانا يرحلون مسيرة شهر من أجل أن يسمعوا حديثا، والحديث معروف عندهم، لكن أرادوا أن يأخذوه ماذا؟ من مصدره الأصلي. مع الأسف اليوم تجد كثير من طلبة العلم يزهد كثيرا بمصادر العلم أيا كان، حتى في المسموع والمقروء يزهد به. اليوم مجالس الذكر ورياض الجنة ميسرة، أهل العلم بين يديك، يوشك أن يأتي يوم ويأتي زمان وتأتي ظروف يندم الإنسان على مثل هذه المواقف التي تذهب عليه السدى. طلب العلم من أعظم العبادات، بل هو أعظم العبادات، عبادات النوافل، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم، وهو كما هو قول جمهور العلماء. وقلت لكم كثيرا وسابقا أن أقوال أهل العلم ثلاثة في أفضل النوافل، منهم من قال أن أفضل النوافل العلم الشرعي، ومنهم من قال أن أفضل النوافل الجهاد في سبيل الله، نتكلم عن النافلة لا نتكلم عن الفريضة، ومنهم من قال أن أفضل النوافل الصلاة، صلاة النافلة. وبالنظر إلى هذه الثلاثة نجد أن العلم هو العبادة المتعدية، وهو العبادة الذي فيه رفع الجهل، وفيه تمام التعبد أيضا، وفيه تنوع التعبد، وفيه الجهاد أيضا، وهو الجهاد بالسنان، عفوا بالقلم وباللسان. إن كان الجهاد في سبيل الله في أرض المعركة، أتكلم عن جهاد النافلة، إن كان هذا الجهاد جهاد بالسنان، فالعلم جهاد باللسان وجهاد بالقلم، فهو النفع المتعدي. ولذلك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ورتب عليه دخول الجنة مجرد الالتماس إلا طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله له به طريق إلى الجنة، مجرد الالتماس، مجرد السير في مراكب العلم يجعلك من أهل هذا الحديث. لكنها عبادة ماذا؟ عزت على كثير من الناس اليوم. ودائما العبادة إذا كانت شاقة وكانت في أصلها مشروعة، ليست المشقة مبتدعة من نفس الشخص، لا، المشقة في أصل ذات العبادة اعلم أنها أعظم أجرا وأعظم فضلا عند الله جل وعلا. ولذلك كان قيام الليل من أنفس العبادات وأعظم العبادات، وهو زاد المؤمن. وجاءت فيها حديث وآيات نصوص كثيرة في فضل قيام الليل، وما ذاك إلا لأنه شاق على النفس. فالمشقة التي تكون، المشقة على قسمين، إما أن تكون مشقة طارئة، وإما أن تكون مشقة في أصل العبادة. الحج فيه مشقة وليس فيه مشقة؟ هي مشقة في أصل العبادة، الإنسان مأجور، ولذلك يقال له ماذا؟ أجرك على قدر نصبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة. هذا متى؟ بعض الناس ماذا يقول؟ الأجر على قدر المشقة، ليس على كل حال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رد مشقات كثيرة. التفت قال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقف في الشمس وهو صائم. قال: إن الله غني عن تعذيب هذا بنفسه، مروه فليستظل. جاء رجل: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية. قال: مرها فلتركب. المشقة غير مرادة، مشقة غير مرادة. لكن لما كان بنو سلمة كانوا بعيدين عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يرتحلوا بجنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا؟ دياركم تكتب آثاركم، لا تنتقلون، يعني كونوا في مكانكم. قال له: تكتب آثاركم أو لا؟ ولو بحثت لوجدت أن النصوص كثيرة في أن الرجل إذا خرج من بيته إلى المسجد كتبت خطوات، داهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فالمشقة التي في ذات العبادة هي التي نقول عنها ماذا؟ الأجر على قدر المشقة. المشقة الطارئة التي الإنسان هو الذي يجعلها لنفسه، هذه ليست مراده. نرجع إلى محور الحديث. طلب العلم فيه مشقة، ولا تنتظر أحدا يأخذ على يديك ويقول: تعال لطلب العلم، وكيفك في طلب العلم؟ لا، طالب العلم عزيز اليوم، والتردد لحلقات العلم قل أهلها، بل الصبر على طلب العلم أيا كان قل أهله. ومع دخول الأحداث الموجودة اليوم والانشغال بالأخبار والتحليلات الأشياء، الإنسان وجد نفسه ينساق من حيث لا يشعر إلى أشياء لا داعي لها. أنا لا أقلل من تتبع أخبار المسلمين، فهذا لا بد أن يحس به كل إنسان، ولا بد من واجب النصرة أن يتابع أخبارهم وأن يدعو لهم وأن يشفق على حاله. لكن أن يتطور الأمر إلى أن نتتبع أخبار حتى كثرت الشائعات عندنا، وصلنا نردد كل شيء ونتابع كل شيء، وأصبح الإنسان يظن أنه يقرأ كثيرا وهو إنما يقرأ شيء أكثره غث، بينما لو صرف هذه الأوقات في العلم لكانت أبرك له. صح هو فيها مشقة على النفس، لكن اعلم أنه هو العبادة الحقيقية في مثل هذا الطريق. اليوم يوم كثرت المجالس وصار الإنسان لا يدري أين يذهب، ولربما دخل مجالس كثيرة وخرج منها وهو لم يستفد ولم يستمتع، هو أراد أن يأتي للاستمتاع والاستئناس ولم يجد ذلك، بل خرج بقلب مهموم، ولربما سمع ما سمع. أصبح الناس اليوم يتهافتون على كثير من المجالس، حتى صار ماذا؟ حتى صار كثير من الشباب مشغول بلا شغل، ومرتبط بلا ارتباط، وأوقات تذهب سدى، مع أن 24 ساعة هي 24 ساعة، والوقت هو الوقت. لكن لو تأملت في نفسك لو وجدت نفسك ماذا؟ لا تنجز شيئا. السبب ماذا؟ أن نفسك من حيث لا تشعر صارت تعتاد على أشياء ليست لك يا طالب العلم، وليست لك أنت أيها الذي تريد طريق الاستقامة وطريق الخير. من الله عز وجل عليك بأن تأتي لهذه المجالس التي صعبت على كثير من الناس؟ من الله عز وجل عليك بأنك تستطيع أن تفتح كتابك وتقرأ، تستطيع أن تستمع إلى محاضرات وإلى دروس وإلى غير ذلك؟ لماذا تترك مثل هذه الأمور لأمور تظن أنك انشغلت فيما هو خير وهو ليس بخير، بل هو أدنى بكثير، لكنك لا تحس بنفسك ولا تشعر بهذا أبدا، لا سيما مع الأحداث وتزاحمها. ولذلك نحن بحاجة ماسة إلى أن يقف الإنسان وقفة جادة مع نفسه ويحاسب. هذه الأعمار التي تذهب، بل ربما لو نظرت في حالك ماذا أنجزت خلال 6 سنوات أو 6 سنوات أو 7، لوجدت أنك أنجزت في أول هذه 7 سنوات في 2 أو 3 سنوات ما لم تنجزه في هذه 4 سنوات كلها أو هذه 5 سنوات المتبقية. الوقت يذهب والبركة تذهب والعمر أيضا يذهب، وأصبح الإنسان تمر به الأيام وكأنها ليست من عمره. أقول كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب أننا استكنا لكثير مما هو موجود في واقعنا اليوم، حتى أصبحت هذه العبادة عزيزة وشاقة. وهذا ليس بالغريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة ماذا؟ يرفع العلم ويظهر الجهل. الآن ما تجدون الآن كثرة الرسائل الأحاديث الضعيفة وكثرة الأشياء المختلقة، مع أن وسائل العلم كثيرة، مع أن الاتصال بأهل العلم يسير، لكن هذا هو ظهور الجهل. وكلما تقدم الزمان ظهرت بوادر ومظاهر للجهل كثيرة ويرفع العلم. أصبحت الدروس قليلة، أصبح أهل العلم ربما لا يفرغ أنفسهم أيضا لطلبة العلم، أصبح أيضا أقول كلنا مشتركون في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ليس معنى أنه عنده علم ثم ينتزعه مباشرة، لا، قد يبقى العلم عندك لكن تذهب بركته، صح، لكن أنه ينتزع تماما لا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا وضلوا وأضلوا. صلى الله سلامة العافية. اليوم نحن بحاجة إلى أن تربط علاقة وثيقة مع دروس العلم، مع كتب العلم، مع أهل العلم، ستكون أسعد الناس. أختم بهذه القصة. جاءني شخص قبل 4 سنوات أو 5 سنوات تقريبا، وكان قد سجن قرابة 9 سنوات. جاء إلي متلهف يقول أريد أن أطلب العلم 24 ساعة. ما الذي جرى؟ قال أنا أريد العلم الآن، الآن عرفت نفسي، عرفت ضعفي، عرفت أمري، عرفت وضعي. حينما كنت في السجن لا أنيس لي، نعم لم أكن في كل مدة سجني في مكان انفرادي، وكنت مع جماعة، لكنني مع جماعة لا أستفيد شيئا ولا أستطيع أن أتدارس شيئا، لأنه لم يكن عندي شيء من العلم ولا أعرف شيئا. فأجد وحشة في نفسي، يعني كلام مكرر وسواليف مكررة، ونصبح نتكلم كلام مكرر وننام على هذا الكلام مكرر، وهكذا. أنا أريد أن أطلب العلم الآن، عرفت قيمة العلم. وبدأ يتكلم علي بكلام حقيقة تأثرت منه، كلام قوي من شخص مجرب. هذا ماذا؟ جرب فقد هذه النعمة مدة من السنوات، ويخشى الإنسان اليوم أن يفقد هذه النعمة، فإنه لا يدري ماذا يجري ولا يدري عن عمري في هذه الدنيا. أقول قبل أن تفقد هذه العبادة المتيسرة لك بشتى الوسائل والأنواع والأوقات والمشايخ وكل شيء متيسر لك والكتب، قبل أن تفقد هذه النعمة أعطيها حقها، قبل أن يأتي يوم يكون لك مثل هذا الشخص. أسأل الله عز وجل أن يكون كذلك، وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته ونجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا واجعلنا من أهل العلم العاملين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمارنا وجميع شأننا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما وأبدا ممن يتتبع مجالس الذكر، وممن يرتبط بها، وممن يحمد الله عز وجل عليها لتقر هذه النعمة ولا تزول. أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر الخير جميعا على يدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واشكركم على حسن الإنصات، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.